بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد، اللهم أخرجني من ظلمتهم، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل
بيته. كان الكلام في قاعدة أن صفوان وأضرابه أو ضرابه لا يرون إلا عن ثقة، وأن الطائفة سوت بين مراسيلهم ومساندهم، وذكرنا أن إشكالات كثيرة وجهت إلى هذه القاعدة، أهمها ما ذكره السيد خوي رحمه الله بأن هذه القاعدة حدسية، ونحن لسنا ملزمين بحدس الشيخ الطوسي، وإن شاء الله بنذكر الإشكالات الأخرى، وهي أن هناك الطعن بمراسيل ابن أبي عمير لمكانها من الإرسال في عدة روايات، ذكرها الشيخ الطوسي نفسه أن الطعن بهذه الرواية، لماذا؟ لأنها مرسلة. من مرسلة؟ ابن أبي عمير. ما أنت عم تقول ابن أبي عمير مرسلاتي كمسنداتي، هذه إشكال طبعا هتجينا إن شاء الله، وكيف نعلق عليه أو نجيبه. والإشكال الآخر أنه روى عن ضعف. قبل أن ننتقل من النقطة الأولى، لا بأس بذكر كلام ذكره بعض الأخوة، ولا بأس بالتعليق عليه أيضا، بالإجابة عليه، أنه ذكر السيد خوي رحمه الله كلاما صحيح. يعني لو كانت هذه القاعدة أمرا متسالما عليه لا وجدنا لها أثرا في كلام عليكم السلام الله، أثرا في كلام الأصحاب، وليس لها في كلام القدماء عين ولا أثر. استشكل بعض الأخوة أنه صحيح أن هناك كتب، يعني الكتب التي ذكروها مثلا بين حسن بن محبوب والشيخ الطوسي أكثر من 100 كتاب في علم الرجال، لم يصلنا منها إلى القليل، فقد تكون مذكورة في الكتب التي لم تصل. فذكر أن أو قد يقال أن هذا ليس وحده كافيا ومقنعا، مع العلم أن قناعتي أن هذا كيف لحاله كيف، يعني الشيخ الطوسي واحد بوزنه عم يقل قضية لا يذكره أحد، خب عندك 60-70 كتاب لم تصلنا، قد تكون مذكورة بالستين غير واصل. لكن مع ذلك حتى نرفع ما يبقى في النفس الشيء، حتى نرفع ما في هذا في النفس، اليوم مطلب نحاول، بس مطلب مهم جدا أرجو الالتفات إليه جيد. فإذا أنا حتى عنوان الفاتون استغرب أشكل بعض الأحبة الطلبة، إن استغراب السيد الخوي في محله، لو كانت أمرا متسالما عليه لذكرت في كلام القدماء ولو واحد، وعدنا غيرك أنت، بس أنت الحالة، يعني صارت مثل قبيل
لو كان لبان
أو قبيل هدث أو وكر المواد، الآن قصة فدك يعني هو لحاله سمعها، يعني سمعت حبيب رسول الله. إذ لو كانت هذه القاعدة عامة لأوردها كل علماء الرجال، هذا علم بالنتيجة، بدي أذكر كثير من لأوردها علماء الرجال قبل الشيخ الطوسي، أو الجل ولا الكل، إذا مش كلهم فجلهم يذكرها، إذا كانت هذه القاعدة بهذا التسالم، بهذا يعرفون، لا يعني أنهم لا يرون، يعني كلمة في تسالم نوعا ما، لا يعرفون أنهم لا يرون إلا عن ثقة، شغل كبير، مع العلم أننا لم نجد لها عينا ولا أثرا حتى فيما وصلنا وإن كان قليلا، ولو واحد اثنان غيرك انت. والجواب على حل الاشكال، مشكلة الالتفات حلوة. طبعا بالإضافة إلى ما ذكرناه من احتمال كونها موجودة فيما لم يصلنا، نقول من نرجع لمسألة العلوم بشكل عام، إن العلوم كل العلوم يعني فيزياء إنسانية تطبيقية، فيزياء كيمياء فلسفة إلى آخره، شأن العلوم أن تتطور، تبدأ من المرحلة الأولى، مرحلة الأفراد والأشخاص أو مرحلة التساؤل. إذا بدأت من مرحلة أشخاص وأفراد وأحكام الأفراد، تنتقل إلى مرحلة استنتاج قواعد كلية، ومع استنتاج القواعد الكلية يصبح العلم علما بحسب الاصطلاح المتداول للعلم. يعني مش العلم لغة، العلم لغة هو انطباع الصورة في الذهن، هذا لغة، لكن اصطلاحا العلم صار له معنى آخر، يعني مجموعة مسائل وإلى آخره وقواعد العلم. مع استنتاج القواعد الكلية يصبح العلم علما بحسب الاصطلاح المتداول حاليا، وهذا الاصطلاح هو المنشأ للإشكال على اعتبار علم الرجال علما. بعضهم قال أن علم الرجال ليس علما، لأن العلم ينبغي أن يكون قواعد عامة كلية، وعلم الرجال ليس قواعد عامة كلية، علم الرجال أفراد، فلان كيفه، فلان سعد، فلان منيح، فلان أفراد أفراد الأفراد. العلوم ليست بحث عن أفراد، بل هي قواعد عامة العلوم. هناك وطبعا قواعد عامة كلما ثبتت كلما صارت علما، وإلا استطراد بسيط، شو الفرق بين الفلسفة والعلم؟ الفلسفة عندما يقال علم والفلسفة بتصور فيه شوية تسامح. الفلسفة كل علم يبدأ فلسفة ثم يصبح علما، بعبارة أخرى الإنسان يتساءل، كل يعني الإنسان بس يصير يفكر يتساءل، هذا التساؤل فلسفة. إذا هذه التساؤلات بعد فترة من الزمن ثبتت وصارت قواعد عامة، ولو بعضها أصبحت علم. يعني مثلا علم الكيمياء بدأ بتساؤلات، هل نستطيع،
مبادئ تصورية فينا نسميها،
لا تساؤلات، مش بس نتيجة شيء غير ثابت. مثلا علم الكيمياء كان يسمى خيمياء أو سيمياء أو مش عارف شو، يعني كان يبحث عن أمرين. علم الكيمياء كان يبحث يعني استطراد، والآن كان مفيد لنا كثير يعني الآن. أولا كيف نصنع أكسير الحياة، يعني شو السائل الذي أشربه فلا أموت، يا واحد عم يدوروا على الشغل يعني. تعلق الإنسان بالحياة يعني. وراح يضل يدوره. وثانيا كيف أنقل أو كيف أحول المعادن الخسيسة إلى معادن شريفة، كيف التناك بصير ذهب مثلا. كانت علم الكيمياء حول هالمحورين، إلى أن أسسه إمام الصادق عليه السلام، إمام جعفر الصادق عليه السلام، عندما علم جابر بن حيان الكوفي تلميذه قواعد الكيمياء، وبدأ شيء اسمه كيمياء كعلم من أيام جابر بن حيان الكوفي. قبله كانت فلسفة أكثر من علم، فلسفات، وهل ما جرى بقية العلوم؟ لا أريد أن أطيل بهالمسألة. فالعلوم كل العلوم تبدأ بتساؤلات، أي علم إن كان، هذه التساؤلات فلسفة، هذه كلها فلسفات، الوجود أصل الوجود، الفيزياء مثلا، علم الفلك، في إلى آخره، كل شيء يبدأ بتساؤلات. إذا تحول من تساؤلات إلى قواعد ثابتة، قواعد مش أشخاص مش أفراد، قواعد ثابتة، أصبح علما. ولعله هذا الفرق الأساس بين الفلسفة والعلم. يعني شو يعرف علم؟ شو الفرق؟ كيف نفرق بيناتهم؟ هنا علم الرجال كيف بدأ؟ بدأ بأشخاص، فلان ثقة، فلان مش ثقة، فلان كذا، فلان فطحي، فلان واقف، فلان كذاب، فلان، بس تدوين أشخاص، هكذا بدأ. ثم بدأ يتطور وصار في قواعد استنباط الكليات، كما هذه فائدة درستوها إذا بتذكروا بالمنطق، بالحكمة إذا تذكر بالفلسفة، أن ما يميز الإنسان عن الحيوان أن الإنسان يستطيع أن يستنبط كليات وأحكام كلية، سميها استنباط، سميها استنتاج، في شيء اسمه أحكام كلية من أفراد، يعني يلاحظ الأفراد
بيطلع
بنتيجة عامة. أما الحيوان لا، يبقى يدرك، عنده أحاسيس، عنده نظر وألم ووجع وكل شيء، ولكنه فقط الفرد هذا لا يدرك الكليات زي قالوا. وإدراك الكليات وبناء على أحكامها هو الذي تتطور به العلوم، هو اللي بيعمل علم. أما الأفراد، إذا بقينا مرحلة الأفراد ما بنضل، بنضل محل ما إحنا. فالعلوم تنمو وتطور تتبلور، تبدأ من كل العلوم كيف تبدأ؟ من ملاحظة أفراد، آثار أفراد، ملاحظة آثار الأفراد وأوصاف الأفراد وأحكام الأفراد، هل فرد؟ ثم من الأفراد نستنتج منها كليات من هذه الأفراد الأوصاف والأحكام، وهذا هو الاستقراء الذي استقراء شو عبارة عن تتبع أفراد، وعرفوه بأنه انتقال من الفرد إلى الكل، من الجزء إلى الكل، بخلاف القياس الذي هو انتقال من الكل إلى الجزء، تطبيق القياس، يعني استقراء تطلع لفوق، قياس تنزل تحت. فهو انتقال من الفرد إلى الكل من خلال تتبع الأفراد، ولذلك قسموا الاستقراء إلى تام وناقص. شايفينه؟ إذا استقرأنا جميع الأفراد فهو تام، بعض أو معظم الأفراد أو بعض الأفراد فهو ناقص. وقالوا أن التام نتائجه قطعية، أما الناقص فنتائجه ظنية، يعني احتمال بعد في أفراد أخرى. حاول التعليق ها هذه. لذلك أشكل الفلاسفة على معظم العلوم بأنها ظنية نتيجة كونها استقراء ناقصا. ضرب لذلك مثل، وهو لا إذا المثل كثيرا ما يضرب، يعني أن من تتبع أفراد الحيوان وجد أن الحيوانات تحرك فكها الأسفل. فإذا طلعنا بقاعدة عامة علك يعني شيء عام، بيطلع شو النتيجة؟ أن كل حيوان يحرك فكه الأسفل، أما الأعلى في الثالث. إلى الآن شافوا التمساح، التمساح لا اكتشفوا أن التمساح يحرك فكه الأعلى. أول إن صح التعبير، أنا عم بسمع ريبورتاج بالتلفزيون عن الحيوانات واللي يحرك الفكين، يعني لكن على كل حال هو الوحيد الذي يحرك فكه الأعلى، وقد يكون حيوانات أخرى بعد. إحنا شفنا لك تمساح، ومش شايفين كل الحيوانات، قد نكتشف حيوانات أخرى تحت الأرض فوق الأرض، الله أعلم بعد ما حدا شايف أو ما حدا عمل عليها بحث، يعني فرق بين شايف وبحث. فانخرمت هذه القاعدة الكلية بهذا الفرد. لذلك إذا تأسست مسألة وهي مدى يعني مسألة مدى اعتبار الاستقراء الناقص في العلوم، كتبت في ذلك كتب كثيرة من قبيل ما كتبه الشهيد الصدر رحمه الله سبحانه ضاخر في كتابه أسس المنطقية للاستقراء. الاستقراء أساس العلوم جميعا تقريبا، ولذلك إذا انسفنا الاستقراء ما عاش فيه، خلص ما عاش فيه علوم. وأكثر الاستقراءات ناقصة، ومنها يعني أنت تقول الإنسان مثلا يمشي على قدمين مش على أربعة، أنت شفت الأفراد كلها؟ ولا قطع ما رح تشوفها، ولا أنت أتي ولا ما بعدين. طب كيف هيك؟ ما بديش خص يعني بهالمسائل، لكن عم المقدمة أن العلوم كيف تنشأ وتتطور. ولأن تأسيس العلوم يحتاج إلى التفاتات وإلى زمن وإلى التفاتات، العلوم يحتاج إلى زمن وإلى التفاتات أيضا، يعني بيجي شخص بيلتفت لشغلة فبيتطور العلم زيادة، لكن التفات هذا الشخص لا يعني أن هذه المسألة أو هذه القاعدة لم تكن موجودة، هي موجودة في عالم الواقع. الناس لم يكونوا ملتفتين إليها، وهذا ميزة العالم عن غيره، هذا ميزة المجتهد عن غيره، هذا ميزة الإبداع عن غيره. فلما لا يعني أن الآثار لم تكن موجودة، يعني أعطي مثال على ذلك. قانون الجاذبية، قانون الجاذبية كان موجودا، هذا مخلوق، والجاذبية موجودة وقوانينها موجودة. قبل زكريا الرازي وقبل نيوتن الذي جعلها قواعد واشتهر هكذا، وقبل نيوتن بعد الرازي طبعا إجا، الجاذبية وقوانينها موجودة، إنه والقوانين استقراء، عبارة عن استقراء، يعني السرعة تساوي جي تو يعني تي تو تذكروها زاد دلتا إكس إلى آخره، هذه قاعدة موجودة، يعني كيف تتسارع سرعة الجاذبية، شيء واقعي، يعني المسافة إذا بتذكروها يعني دلتا بتساوي دلتا إكس تو زاد يعني جي إكس تو زائد دلتا إكس زائد الارتفاع الأساسي الإكس يعني أو بي تو حسب ما عبروا عن نسي، يعني هذه قاعدة كانت موجودة اكتشفها نيوتن وأسسها، بس كانت موجودة. فالأفراد موجودة في الخارج، هذه نقطة مهمة بين التفتة، يعني لأن أكثر الإشكالات إنه معقول الشيخ توصل لحاله وشو وين فلان وين علتان وين كذا، هذا كلام حافظ مش أكثر منه، حافظ شو ما يقال، بس أنا عم علق على ما يقال. فالأفراد موجودة في الخارج، ولكن الالتفات إليها وتقنينها في قواعد جاء على يد علماء الميكانيك، علم الحيل يسمى بالعربي، علماء علم الحيل عملوها قواعد. عدم ذكر وعدم ذكر القواعد في الكتب العلمية القديمة لا يعني أنها غير موجودة، وليست طعنا في صحة القاعدة، هل بدي أقوله يعني إذا كان هالقاعدة مش يعني العلم القديم مش متذكرة علوم الكتب العلمية، مش معناته أنه القاعدة مش صحيحة، يعني واحد التفت واكتشف، بيجي واحد بيقول له نيوتن بيقول له لا القاعدة مش صحيحة، أين كتب الحيل القدماء القديم؟ ولا واحد ذكره، أنت غلطان. مش كلام هذا، مش كلام علماء، مش كلام علمي، هكذا تطور العلوم، العلوم تتطور بالالتفاتات بالإبداع وتحتاج إلى زمن. قال لا، قال لا يرون العافق عمل عوعة.
لا غير هيك تسوية.
ها التسوية. لا التسوية عبارة عن التسوية عبارة عن استنتاج منه قد يكون متحقق قد لا.
ما عاش حس.
إحنا إيه إحنا بينا هالمسألة إن شاء الله بنحكي.
ما عاش حس.
قلنا أن التسوية مش معلومة متحققة حتى برأيه، ولكن ذكرنا أن احتفاء كثيرا للفقهاء إذا كان الدليل إجماعيا ما استنتجه ينسبه للإجماع، والأجماعة الطائفة الاستنتاج مجمع عليه بس هو واقعا قد لا يكون استقرأه، وهذا موجود في كتبهم ليدنهم. على أي حال عمل استقراء الزلمة وأعطي مثالا أخي على تجربة لي أنا بالنحو بعلم النحو. أنا لاحظت شيء، أعطي مثال بسيط أنا عليه. أنا لاحظت شيء أن الأسماء بتلاحظها استقرأت التنوين فيها. ما أنا بحب أعطي أمور أعمل لها قواعد قاعدة حتى طالب يأخذها ويستوعبها منيح. استنتجت قاعدة وهي أن كل اسم، هلا شغالي بلي هذا استقرأته مناقص، فكل اسم يجب أن ينون تنوين الأمكانية إلا لأربعة أمور، وهي المنع من الصرف والبناء ودخول اللام والإضافة. مش هيك؟ راح أكرر القاعدة، كل اسم أي اسم بسمعه بدي نونه دغري تنوين الأمكانية، لابد. زيد بدي نونه تنوين الأمكانية، رجل تنوين الأمكانية وأهله مجرد، ولام بدي نتنوه تنوين الأمكانية، إلا لأربعة أمور: الإضافة، هذه فائدة نحوية، الإضافة ودخول اللام والبناء والمعنى من الصرف. طب هذه قاعدة لكل منها أسبابها، يعني لماذا الإضافة والتنوين لا يجتمعان؟ لأن الإضافة تدل كما قاعدوا فائدة أخرى، الإضافة تدل على النقصان والتنوين على التمام، تنوين الأمكانية عم بحكي، والنقصان والتمام لا يجتمعان. مثلا كل واحدة إلى أسبابها. أنا شخصيا ما كنت قرأت هالقاعدة سابقا، أصلا مش موجودة، يعني مش مكتوبة، لكن في أي كتاب نحوي، ورغم وجود آلاف الكتب النحوية، في آلاف كتب موجودة، آلاف علماء النحاة، آلاف علماء النحو، آلاف النحاة، طب عدم كتابة القاعدة في كتب النحو معناتها باطلة مش صحيحة؟ أو نطعم بها؟ والله أنت أول واحد جبتها؟ مش شيء طبيعي. العلوم تتطور، شيء طبيعي هذا. بيجي واحد بيعمل القاعدة، الثاني بيعمل القاعدة الثانية، وأهلا وسهلا. والعلوم تتطور بالتفاتات وبحث، وتحتاج إلى زمن. وتحتاج أيضا إلى زمن. فنعود إلى مسألتنا. يعني أعطيتها المثالين، في أمثلة كثيرة. كل العلوم كذلك، يعني هلا بتجي مثلا بالأصول. الاستصحاب بالمعالم أربعة أسطر. بالرسائل شيخ الأنصاري صارت مجلدين ثلاثة بالمجلد الحديث. وكلها قواعد والله، يعني التمسك بالعام شبه المصداقية قالوا أنه بالأول يجوز. قام واحد قال لا يجوز. ثم وجود أبواب جديدة أو التفاتات جديدة أو تشقيقات جديدة أو استقراءات جديدة ينتج منها أمرا عاما أو تعليلا عاما أو أمرا كليا، هذا معناته إنه هذا جديد مطعوم به لأن القدماء لم يذكروه.
بدل على الصحة وعدم الصحة.
ما بدل، أحسنت، ما بدل على الصحة وعدم الصحة، الاستنتاج صح، بس مش معناته إنه نطعم به لأن القدماء لم يذكروه. ونحن نرجع على مسألة الصحة وعدم الصحة. فنعود لمسألتنا ونطبق ما ذكرناه هنا، فنقول أن الشيخ الطوسي رحمه الله وهو من خبراء علم الرجال، مش واحد عادي، يعني مرة بجيب لي عبد الكريم فضل الله، من هو عبد الكريم فضل الله؟ بس شيخ توسلت مش واحد عادي. من خبراء علم الرجال قد استقرأ كلمات القوم ووجد أنهم يقول أن فلان يروي عن الضعاف أو إلى آخره. شوف الكلام ولذلك تشوف علماء الرجال وفلان كذا فإنه يروي عن الضعاف رواياته مش هالقد لأنه يروي عن الضعاف. بعد ذلك استنتج هذه القاعدة استنتاجا استنتاج قريب من الحس. يعني شاف ابن أبي عمير كل شاف فلان صفان دائما عن ثقة. طبعا استنتج هذه القاعدة أنهم لا يرون إلا عن ثقة. هذه قاعدة حسية يعني حدث قريب للحس جدا لأنه أخذها من أفراد. شاف استقرأ الأفراد كلها أو أكثر الأفراد طلع بهالقاعدة هاي. وهذا شأن كل العلوم. تطور علم الرجال على يده كما تطور علم الفقه على يده أيضا. تذكروا الفرق بين النهاية إذا بتلاحظ الفرق بين النهاية والمبسوط. قبل الشيخ طوسي كانت كتب الفقه عبارة عن نفس الحديث رواية المأثور يسمى الفقه المأثور. ما معنى أنه تسألني مسألة شرعية بجيب لك أني نص الصادق عليه السلام. أول كتاب بدأ يفرع ويستنتج هو مبسوط للشيخ طوسي نفسه. يعني كتاب النهاية فقه المأثور والتهذيب اللي بصار أيضا آثار. أما المبسوط لا في فقه صار في شوية حلحل يعني في استنتاجات في اجتهادات يعني. وهذا شيء طبيعي بالعلوم يتطور هيك وشأن كل العلوم. فتتسع أبوابها وتتبلور قواعدها. يعني حتى القاعدة بالأول كان يقول شبه المصداقية لا يجوز التمسك بالعام بالأصول مثلا لا يجوز التمسك بالعام بشبه المصداقية. بعدين قال لا يجوز التمسك بالعام كان بالأول عفوا يجوز التمسك بالعام قالوا بعدين لا يجوز التمسك. ثم عدم جواز التمسك شققوه مخصص لبي وغير لبي وما على آخره مثلا. طب هذه التشقيقات ما كانت موجودة. هذا شيء طبيعي هي طبيعة العلوم تبلور قواعده عبر السنين. وعليه فلا يكون بدي أقول شغله لا يكون عدم ذكر القدماء للقاعدة طعنا بها. قد تكون أول ما التفت إليها التفت مرتب وعملها قاعدة هو الشيخ طوسي رحمه الله. هكذا علوم كلها يا أخي. لو سلمنا بعدم ذكر القدماء لهذه القاعدة يعني قد يكون بكتب الأخرى التي لم تصلنا هو أخذهم منها أخذها منهم كما كثير من العلماء على فكرة. يعني الآن بين الاستطراد الاكتشافات الغربية بأكثرها مأخوذة من المسلمين ينسبونها إليهم يعني كذابين يعني.
لا ما تقول عن الغرب
يعني مثلا جيمس وات نسب إليه ابتكار الآلة البخارية. الآلة البخارية لا هي لعالم في علم الحيل تركي نسيت اسمه لا بالضبط وهل مجر دورة دموية الصغرى لابن النفيس نسبت إلى فلان الإسباني وهل مجر يعني بلا شغلة منيحة. ولعل أينشتاين عندما ابتكر قال بعد الرابع الزمني بعد الرابع الزمني موجود في الحركة الجوهرية عند صدر المتألهين الشيرازي رحمه الله يعني موجود قبل منه فقد تكون موجودة. أخذها الشيخ الطوسي رحمه الله وجعلها قاعدة أو نقلها ومش قاصد ينسبها لنفسه أبدا ما قصد ينسبها لنفسه فقد تكون موجودة. قال هؤلاء يعرفوا بأنهم لا يرون إلا عن ثقة. عرفوا من مش من عندي أنا مش من عند الشيخ الطوسي يعني. فلو سلمنا خير لكان لا يكون عدم ذكر القدماء لو سلمنا به قاعدة خدشا بها. يعني عدم ذكر القدماء القاعدة ليس خدشا هل بدي أقوله من نتيجة. إذا لاحظنا العلوم وتطورها بيطلع بها النتيجة. طبيعة العلوم بيجيب مراحل بيصير تطور بيصير قواعد بيصير التفاتات بيصير. فعدم ذكر القاعدة سابقا معنى الطعن فيها شو هالكلمات. على حال غدا إن شاء الله هذه نقطة حبيت أن أبينها وأتصور أن تحل كثير من الإشكالات هذه التساؤلات وهذا الاستغراب الذي استغربه بعض الأحبة الطلبة جزاهم الله خيرا. وغدا إن شاء الله نأتي النقطة الثالثة المهمة، الطعن في هذه القاعدة من حيث الروايات المرسلة ومن حيث الرواية عن ضعاف. والحمد لله رب العالمين.